الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 48 من تفسير سورة الأعراف. قوله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يقول الله عز وجل مخبرا عن محمد صلى الله عليه وسلم: إن ولي الله، أي ناصري وحافظي ومؤيدي. والله قد أخبر أنه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد أخبر الله عز وجل عن محاربته لمن عاد أوليائه، في حديث أبي هريرة عند البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي نزل الكتاب، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، وهو يتولى الصالحين الموحدين المؤمنين المخبتين المنيبين. وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، فيثبتهم ويسددهم ويعينهم. قال: والذين تدعون من دونه من الأصنام والأوثان لا يستطيعون نصركم، أي لا يستطيعون عونكم ولا دفع الضر عنكم، ولا أنفسهم ينصرون. هم عاجزون عن نصر أنفسهم إذا جاءت الكلاب لتبول عليهم، فضلا عن من جاء لتكسيرها وإتلافها. وإن تدعوهم إلى الهدى، إن تدعو هذه الأصنام إلى الهدى لا يسمعوا، لعدم وجود صفة السمع فيهم، فهي صماء بكماء حجارة جامدة. وتراهم ينظرون إليك، لا نظر عين وإنما نظر مواجهة، وهم لا يبصرون لعدم وجود العين معهم. وقيل في معنى الآية: وإن تدعو الكفار إلى الهدى إلى الإسلام لا يسمعوا، لما على قلوبهم من القسوة والغفلة وغير ذلك، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خذ العفو ممن ظلمك وأساء إليك، أو خذ الزائد مما أعطيت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وفي الحديث: اغفروا يغفر لكم، والجزاء من جنس العمل. وفي حديث المغيرة لما مات قال جرير: استغفروا لأخيكم فإنه كان يحب العفو والتجاوز والصفح. وهذا يدل على صفاء قلب وهدوء بال وسعة صدر، وهو من الأخلاق الحميدة. وأمر بالعرف بالتوحيد فما دونه، أمر بالمعروف وحث عليه ودل عليه. وهذا شامل للعلم والعمل. وأعرض عن الجاهلين، عن المبتدعين الضالين، وعن كل سفيه مهين إذا أراد أذيتك. اعرض بجوارحك، وأعرض بكلامك وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، وكان لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أن يصيبك ويعتريك ويعترضك، نزغ من الشيطان من وساوسه وأذاه، فاستعذ بالله، لأنه هو المعاذ الذي لا يعجزه شيء، إنه هو السميع العليم، سميع لدعائك، عليم بحالك وبما يصلح شأنك. وقد جاءت هذه الآية أيضا في سورة فصلت. إن الذين اتقوا، هذا خبر من الله عز وجل عن حال المتقين المؤمنين، إذا مسهم طائف من الشيطان، جاء في قراءة طيف ومعناه الشيء يلم بك من وسوسة ونحوها. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضب فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظ. تذكروا وعد الله ووعيده، تذكروا وعد الله وتذكروا وعيده، فتركوا ما نزل بهم من الغضب، فإذا هم مبصرون، يبصرون موقع الخطأ والصواب، لأن الإنسان إذا غضب خرج منه ما لا يحمد من الأقوال والأفعال، وربما خرج عن السيطرة، لا سيما إذا كان غضبه مطبقا. وفي حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. وفي رواية قال: فرأينا أن أغلب الشر من الغضب، ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وإخوانهم، أي إخوان الشياطين من المشركين، يمدونهم، يمدون أتباعهم في الغي، في الباطل والإغواء، ثم لا يقصرون، لا يكفون عن الإيذاء. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون في جميع حاله لاجئا إلى الله معتصما به. ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج وغير ذلك، لأن الإنسان يكفى الشيطان. صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ومن قال لا إله إلا الله في وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كان له حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. وإذا قال الإنسان: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان: كفي ووقي. وإن لم تأتهم بآية، يا محمد، إذا آتاهم بآية لم يؤمنوا بها، وإذ لم يأتهم بآية قالوا: لولا اجتبيتها، يعني هل لا أحدثتها وأنشأتها؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول مبلغ. قل: إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي ليس إلي الآيات وليس إلي المعجزات، وإنما أنا رسول مبلغ، فما أمرني الله عز وجل به بلغته، وما لم يأتني بشيء قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا أي القرآن بصائر من ربكم، واحدتها بصيرة، وأصلها ظهور الشيء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهدى، فيه هدى للمؤمنين يخرجون به من الظلمات إلى النور، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى، كله هدى. وإذا وقف على لا ريب فيه هدى يكون فيه هدى، لكن المعنى الأول أليق. ورحمة، فيه رحمة لأهل الإيمان، لقوم يؤمنون يخرجون به من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ويصلون به إلى رحمة الله، والجنة رحمته. وإذا قرئ القرآن، أي إذا قرأ أحدكم القرآن وأنتم حوله فاستمعوا له. لكن هذه الآية تحمل على قراءة الفاتحة في الصلاة، عند كثير من العلماء، أو كذلك على القراءة في الخطبة، فيكون السماع واجبا، وأما في غيرها فإنما هو من المستحبات. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، أي للقارئ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عبد الله بن مسعود استمع لقراءته، وأنصتوا أي لا تتكلموا لعلكم ترحمون، تقع لكم الرحمات والمكرمات من الله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام والإمام يخطب، لما تتضمن خطبته من القرآن وغيره. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وهكذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يقرؤون خلفه قال: لعلكم تقرؤون خلفي؟ قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، واذكر ربك يا محمد، وهو أمر لجميع الأمة، في نفسك أي سرا تضرعا خوفا وطمعا وخيفة، تضرعا وخيفة أي خوفا من بطش الله فتتضرع إليه حال خوفك منه، ولا تكن من الغافلين، ودون الجهر من القول. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن رفع صوته فسمعه المشركون، فسب القرآن ومن جاء به ومن أنزله، فأمره الله عز وجل بترك ذلك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، أي في الصباح والمساء. والآصال ما بين المغرب إلى ما بين العصر إلى المغرب، يقيل ما بين الظهر إلى المغرب، والغدو ما كان بالصباح. ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله عز وجل، فإن الغافل يتسلط عليه الشيطان. إن الذين عند ربك لا يستكبرون، أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون، ويسبحونه يذكرونه ويحمدونه ويكبرونه وله يسجدون، تعظيما لشأنه سبحانه وتعالى. والسجود يعتبر من أعظم العبادات لما فيه من الذل والخضوع بين يدي الله عز وجل. وهذه أول سجدة تذكر في القرآن، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول: يا ويله، أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وفي حديث ثوبان: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، لكن هذا يحمل على الصلاة الكاملة، والله أعلم. والسجود التلاوة من المستحبات وليس من الواجبات ولا من المفروضات، إلا إذا كنت خلف إمام فإذا سجد تعين عليك متابعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام لمن ليؤتم به. وأما في غير الصلاة فهو يعني، وكذلك إذا لم يكن إمام فهو من المستحبات، ولا يشترط له الطهارة، ولا يلزم فيه التكبير، ولا غير ذلك مما هو معلوم في موطنه، والله أعلم. قال رحمه الله: قوله إن ولي الله الذي نزل الكتاب عن القرآن، أي أنه يتولاني وينصرني كما أيدني بإنزال الكتب، وهو يتولى الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الذين لا يعدلون بالله شيئا، فالله يتولاهم بنصره، فلا يضرهم عداوة من عداهم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، يعني الأصنام. وتراهم يا محمد ينظرون إليك، يعني الأصنام، وهم لا يبصرون. وليس المراد من النظر حقيقة النظر، إنما المراد منه المقابلة. تقول العرب: داري تنظر إلى دارك، أي تقابلها. وقيل: وتراهم ينظرون إليك، أي كأنهم ينظرون إليك، كقوله تعالى: وترى الناس سكارى، أي كأنهم سكارى، هذا قول أكثر المفسرين. قال الحسن: وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني المشركين، لا يسمعوا ولا يفعلون ذلك بقلوبهم، وتراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرون بقلوبهم. قوله تعالى: خذ العفو. قال عبد الله بن الزبير: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وقال مجاهد: خذ العفو عن العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وذلك مثل قبول الأعذار والعفو والمسامحة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأله. قال ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. هذا كما ترى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما معناه أنه من البر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والسدي والضحاك والكلب، يعني خذ ما عفا لك من الأموال، وهو الفضل من عن العيال، وذلك معنى قوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم نسخت هذه بالصدقات المفروضات، قوله تعالى: وأمر بالعرف، أي بالمعروف، وكل ما يعرف الشرع. وقال عطاء: وأمر بالعرف، يعني بلا إله إلا الله، وأعرض عن الجاهلين أبي جهل وأصحابه. هذا تفسير الآية ببعض المعنى. نسختها آية السيف، وقيل: إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، وذلك مثل قوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك سلام المتاركة. قال جعفر الصادق: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجرجاني، قال: حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، قال: حدثنا الليث بن كليب عن أبي، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال: حدثنا محمد بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجذري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال: حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي، قال: حدثنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الواعظ، قال: حدثنا عماد بن محمد البغدادي، قال: حدثنا أحمد بن محمد عن سعيد الحافظ عن محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم يعني بن الكوفي، يعني الكوفي، قال: حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال. قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي يصيبك ويعتريك، ويعرض لك من الشيطان نزغ نخسه، والنزغ من الشيطان الوسوسة. وقال الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون من الآدمي، ومن الشيطان أدنى وسوسة. قال عبد الرحمن بن زيد لما نزلت هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يا رب؟ والغضب. فنزل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي استجر بالله، إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا، يعني المؤمنين، إذا مسهم طائف من الشيطان، قرأ ابن كثير وأهل البصرة والكسائي طيف، وقرأ الآخر طائف بالمد والهمز، وهما لغتان كالميت والمائت، ومعناهما الشيء يلم بك، وفرق قوم بينهما. فقال أبو عمر: الطائف ما يطوف حول الشيء، والطيف اللم والوسوسة. وقيل: الطائف ما طاب به من وسوسة الشيطان، والطيف اللمم والمس. تذكروا، عرفوا. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظ. وقال مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. فإذا هم مبصرون، أي يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر. قال السدي: إذا زلوا تابوا. وقال مقاتل: إن المتقي إذا أصاب نزغا من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر فنزع عن مخالفة الله. لأن الإنسان إذا لم تكن عنده هذه الذكرى سيستجريه الشيطان إلى أبعد مهاوي الخسران. لكن قد يذنب الإنسان: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. فعند أن يلم بشيء يرجع إلى الله بالاستغفار والتوبة والإنابة وإصلاح العمل. قوله: وإخوانهم يمدونهم، يعني إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم، أي يمدهم الشياطين. قال: الكلب لكل كافر أخ من الشيطان، في الغي يطلبونهم الأغواء حتى يستمروا عليهم، وقيل يزيدونهم في الضلالة. وقرأ أهل المدينة: يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من الإمداد، والآخرون بفتح الياء وضم الميم، وهما لغتان بمعنى واحد. ثم لا يقصرون، أي لا يكفون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات، ولا الشياطين يمسكون عنهم، يستمتع بعضهم ببعض. فعلى هذا قوله: ثم لا يقصرون من فعل المشركين والشياطين جميعا. قال الضحاك: ومقاتل، يعني المشركين، لا يقصرون عن الضلالة ولا يبصرونها بخلاف ما قال في المؤمنين تذكروا فإنهم مبصرون. وإذا لم تأتهم بآية يعني إذا لم تأتي المشركين بآية قالوا لولا اجتبيتها، هل افتعلتها وأنشأتها من قبل نفسك واختيارك؟ تقول العرب اجتبيت الكلام إذا اختلقته. قال الكلبي كان أهل مكة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآيات تعنتا، فإذا تأخر اتهموه وقالوا لولا اجتبيتها أي هل حدثتها وأنشأتها من عندك. قال قل لهم يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال هذا يعني القرآن بصائر حجج وبيان وبرهان من ربكم، قاعدتها بصيرة وأصلها ظهور الشيء واستحكامه حتى يبصره الإنسان فيهتدي به، يقول هذا دلائل تقودكم إلى الحق وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فذهب جماعة إلى أنها في القراءة في الصلاة، روي عن أبي هريرة كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم فأمروا بالسكوت والاستماع إلى قراءة القرآن، وقال قوم نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام، هي عامة لا سيما في الصلاة. وروي إلا أن الفاتحة لا بد أن تقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقال الكلبي كان يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع ناسا يقرؤون مع الإمام فلما انصرف قال أما أنا لكم أن تفقهوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. وهذا قول الحسن والزهري والنخعي أن الآية في القراءة في الصلاة. وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد إن الآية في الخطبة أي أمروا بالإنصات لخطبة الإمام يوم الجمعة. قال سعيد بن جبير هذا في الإنصات يوم الأضحى والفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام. وقال عمر بن عبد العزيز يجب الإنصات لقول كل واعظ، هذا غير صحيح. وأيضا الخطبة العيد والاستسقاء والكسوف إنما يستحب وإلا لا يجب إلا في الجمعة. والأول أولاها وهو أنها في القراءة في الصلاة لأن الآية مكية والجمعة واجبة من المدينة، واتفقوا على أنه مأمور بالإنصات حالة ما يخطب الإمام. وأيضا لا بأس أن يستدل بعمومها. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الربيع وهو بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، متفق عليه. واختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام في الصلاة، فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر الإمام بالقراءة وأسر، وهذا هو الذي رجحه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، وهذا في الفاتحة فقط، أما غير الفاتحة فينبغي أن يسكت. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ وهو قول الأوزاعي والشافعي. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيها أسر الإمام فيها بالقراءة أسر فيما أسر فيه الإمام بالقراءة ولا يقرأ إذا جهر، وذلك عن ابن عمر وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وبه قال الزهري ومالك بن مبارك وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ سواء أسر الإمام أو جهر، يروى ذلك عن جابر وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، ويتمسك من لا يرى القراءة خلف الإمام بظاهر هذه الآية. والصحيح أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حديث لا يثبت، كما بين ذلك البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ومن أوجبها قال الآية في غير الفاتحة. وإذا قرأ الفاتحة يتبع سكتات الإمام ولا ينازع الإمام في القراءة، والدليل عليه قال ما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال حدثنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال وقلنا يا رسول الله أي والله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا هو الصحيح، والحديث له طرق غير هذا وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى واذكر ربك في نفسك قال ابن عباس يعني بالذكر القراءة في الصلاة، يريد يقرأ سرا في نفسه تضرعا وخيفا خوفا، أي تتضرع إلي وتخاف مني، هذا في صلاة السر. وقول ودون الجهر من القول، أراد في صلاة الجهر جهرا شديدا بل بخفض وسكون، يسمع من خلفك. وقال مجاهد وابن جريج أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح في الدعاء بالغدو والآصال. ولا تكن من الغافلين، أي بالبكر والعشيات. واحد أصال أصيل مثل يمين وأيمان، وهو ما بين العصر والمغرب. إن الذين عند ربك، يعني الملائكة المقربين بالفضل والكرامة، لا يستكبرون لا يتكبرون عن عبادته، ويسبحونه وينزهونه ويذكرونه فيقولون سبحان الله وله يسجدون. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أبانا أحمد بن الحسن الحيري، قال أبانا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، الحديث في مسلم. فقال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال حدثنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار رياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الوليد بن هشام عن معدان قال سألت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت حدثني حديثا ينفعني الله به، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سيدا إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. وهذا هو الدرس الأخير في هذه السورة، والحمد لله رب العالمين. وكان الانتهاء منها في 15 من ذي القعدة الحرام لعام 41 و400 ألف في 48 درسا، ونشرع بعدها إن شاء الله في تفسير سورة الأنفال. الحمد لله رب العالمين.